الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. في عناوين هذه النشرة: رئيس الفلسطيني يبدأ زيارة اليوم إلى تونس بدعوة من نظيره التونسي بعد انتهاء زيارته للجزائر. الجزائر تمنح فلسطين 100 مليون دولار وتقدم 300 منحة دراسية في جامعاتها لطلاب فلسطينيين. والعاهل الأردني يؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني. الائتلاف الحكومي المغربي يوقع ميثاقا يحدد خارطة طريق عمل الحكومة. الأمين العام للأمم المتحدة يعين مستشارة خاصة له بشأن ليبيا. لبنان يوقع اتفاقية افتتاح مكتب إقليمي للفرنكوفونية. فلسطين تفوز برئاسة الإيسيسكو وهي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعالم والعلوم والثقافة وفي النشرة نتائج الاثنين لبطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر. أهلا بكم. نبدأ النشرة في خبر من العراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي ظهر اليوم أن 7 مدنيين قتلوا على الأقل إثر انفجار سيارة مفخخة في محافظة البصرة جنوب البلاد. وقال المصدر: تشير المعلومات الأولية إلى أن حافلة صغيرة لنقل الركاب مفخخة انفجرت قرب المستشفى الجمهوري الحكومي وسط مدينة البصرة، موضحا أن الانفجار تسبب بمقتل 7 أشخاص في حصيلة أولية، ولم تعلق السلطات الأمنية على الانفجار فورا، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. بعد زيارته للجزائر يومي الأحد والاثنين، يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من الرئيس قيس سعيد، وجاء ذلك في بيان مقتضب للرئاسة التونسية لم يحدد مدة الزيارة ولا موضوعها. وفي الجزائر أطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الجزائري عبد المجيد تبون أمس على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وآخر التطورات السياسية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع تبون على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وممارسات الاحتلال التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين. وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الجزائر الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، متمنيا للجزائر وشعبها مواصلة التقدم والازدهار. وناقش الرئيسان الجزائري والفلسطيني سبل تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين في إطار التحضيرات للقمة العربية المقبلة التي تحتضنها الجزائر في أذار مارس المقبل. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن ثقته بأن القضية الفلسطينية ستكون مركزية في القمة العربية المقبلة، وستتناول هذه القمة الموقف العربي من القضية الفلسطينية وكذلك إصلاح الجامعة العربية. وأعقب الاجتماع المنفرد للرئيسين عباس وتبون اجتماع آخر موسع ضم وفدي البلدين. بدوره أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قريبا من دون تحديد تاريخ، وجاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقب استقباله نظيره الفلسطيني. وقال أن هذه الخطوة جاءت بعد أخذ رأي الرئيس عباس. وكشف الرئيس تبون أن بلاده قررت منح شيك ب100 مليون دولار لدولة فلسطين من دون توضيح طبيعة هذه المساعدة وإن كانت خارج المساهمة السنوية في دعم السلطة الفلسطينية أم لا، كما أعلن تخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين. من الأردن، قال الملك عبد الله الثاني الاثنين إنه لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني، حديث ملك الأردن جاء خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمان المكتب الدائم لمجلس النواب. ووصف بيان وفق بيان للديوان الملكي، جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على مواقف الأردن الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية ودعمه الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة. عشية انتهاء فترة الطعون في ليبيا وإعلان اللائحة النهائية للمترشحين للرئاسة هذا الأربعاء، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاثنين القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا وفق المتحدث الأممي. تقرير معروج خوري.
تعيين ويليامز يأتي قبل 4 أيام من بدء سريان استقالة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في 10 من كانون الأول ديسمبر الجاري، وقبل 18 يوما من إجراء انتخابات رئاسية ليبية في 24 من الشهر نفسه تليها أخرى برلمانية. وأضاف المتحدث باسم غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أن ويليامز ستباشر مهمتها من طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة. وبينما لم تذكر الأمم المتحدة سببا لاستقالة كوبيتش، قالت مصادر دبلوماسية في 22 نوفمبر الماضي أن استقالته كانت متوقعة لرفضه الانتقال للعمل من طرابلس واكتفائه بمباشرة مهامه من عواصم أوروبية. دجاريك تابع: ستقود ويليامز جهود المساعي الحميدة والوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك تقديم الدعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأردف قائلا: تتمتع ويليامز بخبرة واسعة في الدبلوماسية وسياسات الأمن الخارجي على الصعيدين الدولي وفي بلدها. ولفت إلى أنها عملت سابقا كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا عامي 2020 و2021، ونائبة الممثل الخاص السياسي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا بين عامي 2018 و2020. وفي 23 من الشهر الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى ليبيا يانكوبيتش قدم استقالته إلى غوتيريش، وأن الأخير قبلها ويبحث عن بديل في أسرع وقت ممكن. تولى كوبيتش منصبه كمبعوث أممي إلى ليبيا مطلع شهر شباط فبراير من عام 2021 خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف الذي أعلن نهاية ديسمبر كانون الأول 2020 اعتذاره لأسباب عائلية كما قال. يأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المقبلة في إنهاء الصراع في بلادهم.
في المغرب، وقعت أحزاب الائتلاف الحكومي أمس ميثاق الأغلبية يحدد خارطة طريق عملها، وجاء ذلك بحسب بيان للأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال صادر الاثنين عقب توقيع الأمناء العامين لهذه الأحزاب على هذا الميثاق بالرباط. وأوضح البيان أن هذا الميثاق يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب العمل والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية. كما يأتي هذا الميثاق وفق البيان تجسيدا لالتزامها الجماعي واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالبلاد. واعتبر البيان أن هذا الميثاق يعطي أوسع الأفاق للعمل المشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع احتياجات الشعب المغربي وطموحاته وأماله التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية. بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة خليجية هذا الأسبوع، وذلك عشية انعقاد قمة لمجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في السعودية. وعلى هامش زيارته لسلطنة عمان اليوم الثلاثاء، وقعت السلطنة مع المملكة السعودية على اتفاقيات تعاون بقيمة 30 مليار دولار. استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الدوحة وسط مراسم استقبال رسمية، وجرى حفل الاستقبال في الديوان الأميري حيث عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف قبل أن يقدم أو يقدم كل منهما وفد بلاده. وبعد الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية بدأت القمة الثنائية بين الزعيمين التركي والقطري. في زيارة نادرة قام مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد النهيان الاثنين بزيارة طهران، والتقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره علي شمخاني بناء على دعوة وجهها الأخير للمسؤول الإماراتي. التفاصيل مع روجي خوري.
تأتي زيارة آل نهيان في وقت تتفاوض فيه الإمارات والسعودية مع إيران وسط مساع في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية الكبرى. المسؤول الإماراتي التقى لدى وصوله طهران بأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني. ونقل التلفزيون الإيراني الحكومي عن شمخاني قوله أن العلاقات الدافئة والودية بين البلدين تظل أولوية ويجب ألا تتأثر بالدول الأخرى. كما التقى المسؤول الإماراتي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. وذكرت الرئاسة الإيرانية في بيان أن رئيسي رحب بتحسين العلاقات مع الإمارات بما في ذلك النواحي الاقتصادية، وقال إنه ينبغي ألا يكون هناك عوائق في العلاقات بين البلدين المسلمين إيران والإمارات، كما ينبغي ألا تتأثر بإملاءات الأجانب كما قال. وبحسب الرئاسة الإيرانية فإن آل نهيان وجه دعوة لرئيسي لإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات. وفي وقت سابق من الشهر الماضي زار علي باقري كاني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير المفوضين في محادثات فيينا زار الإمارات، حيث التقى بأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات ووزير الدولة خليفة شاهين المرر. كاني قال اتفقنا حول فتح صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية الإماراتية. إلا أن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية انتقد الإمارات على خلفية شرائها نهاية الأسبوع الماضي مقاتلات من طراز رافال من فرنسا بقيمة 16 مليار يورو، وحث خطيب زادة فرنسا على التصرف بمسؤولية أكبر كما قال، ودعاها إلى تجنب عسكرة المنطقة. وأضاف نشهد مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة التي بالمقابل تعقد اجتماعات عديدة حول صواريخنا. وتابع بهذه التصرفات نصبح أكثر تصميما على جعل درعنا الدفاعي أكثر نشاطا.
وقع لبنان الاثنين اتفاقية لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في العاصمة بيروت. التوقيع جرى في قصر الرئاسة اللبنانية بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب ومدير المنظمة مونبيتي، بحضور كل من الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال الرئيس اللبناني إن لبنان سيواصل عمله والدفع الثقافي من خلال اللغة الفرنسية وما تحمله من قيم، وسيعمل على إشاعة هذه اللغة في المنطقة. مونبيتي قال إن لبنان شريك فاعل وتاريخي للفرنكوفونية، وسنعمل على إطلاق دينامية متجددة للعمل مع لبنان في ميادين عدة. ولم يتضمن البيان اللبناني تاريخا لافتتاح مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية. وعادة تهدف المنظمة إلى تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم التعليم وفق المنظمة. فازت فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو. جاء ذلك في انتخابات مساء الاثنين خلال انعقاد الدورة 42 للمجلس التنفيذي بمصر، فاز فيها مرشح فلسطين دواس دواس. التفاصيل مع روجي خوري.
ذكر بيان على موقع المنظمة الإلكتروني أنه بعد استكمال الجولة الثانية من عملية انتخاب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، ووفقا للوثيقة الترتيبية المنظمة لعملية الاقتراع، فاز الدكتور دواس دواس ممثل دولة فلسطين بمنصب رئيس المجلس التنفيذي للإسيسكو. ووفق البيان حصد 25 صوتا من الأصوات الصحيحة مقابل حصول مرشح المغرب جمال الدين العلوة على 15 صوتا. ودواس هو أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أهدى دواس الفوز إلى الشعب الفلسطيني وأسر الشهداء والأسرى والجرحى وإلى القيادة السياسية كما قال. وأضاف: هذا ثمرة تضحيات الشعب الفلسطيني والدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس والحضور الفلسطيني سواء على الصعيد الدبلوماسي أو لدى المنظمات الدولية المتخصصة. وإسيسكو منظمة دولية غير ربحية متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة، تفرعت عن منظمة التعاون الإسلامي مقرها العاصمة المغربية الرباط. ودواس حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، وعمل في المجلس التشريعي الفلسطيني بين عامي 1996 و2019. نذكر بأن المجلس التنفيذي اختتم أعماله في القاهرة الاثنين بإعلان عقد الدورة 43 للمجلس بمقر المنظمة في الرباط خلال شهر ديسمبر من العام المقبل.
أعلن الجيش المصري الاثنين انطلاق مناورة مصرية روسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، تعد النسخة الرابعة من تدريبات عرفت باسم جسر الصداقة. المتحدث باسم الجيش المصري قال في بيان: انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي جسر الصداقة 4 الذي يستمر لعدة 4 أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. ووفق البيان يشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والروسية وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين. البيان يضيف بأن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية. أخيرا وفي الرياضة، وفي متابعتنا لمباريات بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها قطر، وفي نتائج يوم الاثنين، فازت سوريا على موريتانيا بهدفين مقابل هدف، وتونس على الإمارات بهدف مقابل لا شيء، والبحرين فازت على عمان 3-0، والعراق فاز على قطر 3-0. وفي برنامج اليوم الثلاثاء، ترقبوا مساء مواجهة بين منتخبي المغرب والسعودية، الأردن وفلسطين، لبنان والسودان، الجزائر ومصر. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.